بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأكارم، أيها الأخوة الحضور، الحج فضائله كثيرة ومستفيضة في الكتاب والسنة، ولا شك كما قال الشيخ الدكتور جزاه الله خير أنه فضل عظيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج يهدم ما كان قبله جميع، حتى قال بعض العلماء: كبائر الذنوب وصغائرها لا يبقي منها شيئا. ولكن لا أريد أن أطيل عليكم، أكتفي بحديث في معجم الطبراني الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنت جالسا في مسجد الخير الذي يلي رمي الجمار في منى، فأتى رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل من بني ثقيف ثقفي، وكان رجل آخر من بني الأنصار أنصاريا رضوان الله تعالى عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا شئت يكلم الثقفي، يقول: إذا شئت أخبرك بما أتيتني تسألني عنه، وإذا شئت تخبرني فخير عليه الصلاة والسلام. فنظر الثقفي إلى الأنصاري فقال الثقفي يقول للأنصاري: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصاري متعجبا ومتحيرا: بل أنت أيها الثقفي صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الثقفي: قل ما عندك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتيتني تسألني عن ركوبك على دابتك، وفي رواية ابن حبان على ناقتك، وهذا يشمل الطائرة والباخرة والسفينة وغيره والسيارة. قال: أتيتني تسألني عن ركوبك على دابتك تأم البيت الحرام، أي قاصد البيت الحرام، وما لك فيه، شلك فيه، وعن طوافك في البيت وركعتك خلف المقام وما لك فيه، وعن سعيك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن حلقك شعرك وما لك فيه، وعن طوافك في البيت وما لك فيه. فقال الثقفي والأنصاري جميعا رضوان الله تعالى عليهم: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لعن هذا جئنا نسألك. فلا زاد ولا أنقص صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما ركوبك على دابتك تأم البيت الحرام، قاصد هذا البيت الحرام الكريم البيت الشريف، فإن ناقتك لا تضع خفا قدما إلا ورفع الله لك بها درجة وحط بها عنك خطيئة، وعن طوافك في البيت وركعتك خلف المقام فإنه لك عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، وفي سنن النسائي الكبرى بإسناد صحيح وصحح الشيخ الألباني رحمه الله جميعا قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، والدنيا إذا أطلقت من خلق آدم عليه السلام إلى قرب قيام الساعة، قال: زوال الدنيا أهون على الله من إزهاق نفس عبد مؤمن. انظر، هذا الطواف في البيت يساوي عتق رقبة، بل هو خير من الدنيا وما فيها. قال: وأما ركعتاك خلف المقام، انظر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أخبره بماذا يقرأ الثقفي والأنصاري خلف المقام. قال: وأما ركعتاك خلف المقام تقرأ بالأولى بعد فاتحة الكتاب بقل يا أيها الكافرون، وبالأخرى بعد فاتحة الكتاب بقل هو الله أحد. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه: صلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الصلاة في الحرم هذه ركعتين الطواف أو أي صلاة في الحرم، وتر أو جنازة أو صلاة العشاء أو المغرب أو أي صلاة كان ما كان، قال وصلاة في المسجد الحرام بمئتين بصلاة، قال هذه الصلاة 56 سنة وستة أشهر وعشرين يوما. وقال الحسن البصري في أخبار مكة، قال وصلاة في المسجد الحرام صلاة واحدة بمقدار عمر نوح عليه السلام 950 عاما. وقال بعض جراح الحديث واليوم الواحد في مكة عن 100,000 يوم. ولذلك قال الله جل وعلا لما بين الحكمة وما هي الحكمة من الحج، قال ليشهدوا منافع لهم، فالله جل وعلا غني عن العالمين، فالله جل وعلا بين المنافع عنها للعباد، قال ليشهدوا منافع لهم، فوالله لو ما في من المنافع الحج إلا أن الصلاة 200,000 صلاة، هذه ركعتين ما تأخذ دقيقتين ركعتين الطواف. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أما ركعتاك خلف المقام تقرب الأولى بعد فاتحة الكتاب، يقول يا أيها الكافرون، بالأخرى يقول هو الله أحد، هذه بمقدار 56 سنة وستة أشهر وعشرين يوما، عمر معمر. بل أن الإنسان إذا أدرك هذه الصلاة في هذه البقعة الشريفة وصلوات كثيرة أدرك أعمارا معمرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي وحسنه. ولذلك قال وأما سعيك بين الصفا والمروة فإنه لك عتق 70 رقبة. قال وأما وقوفك عشية عرفة، أيها الحجاج أيها الحجاج، قال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله ضيوف الله، دعاهم فأجابوه وسألوهم فأعطاهم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفد الله، الحاج والغازي والمعتمر، وهما في سبيل الله. ولذلك الحج من سبيل الله. قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال فلا نجاهد، قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قالت عائشة فوالله ما تركت الحج والعمرة من بعد وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا، وبرواية الترمذي أديموا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، من أعظم أسباب مفاتيح الخير والسعادة والسرور هي المتابعة بين الحج والعمرة. قال وأما وقوفك عشية عرفة، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أفضل أركان الحج عند الجمهور الأئمة الأربعة، أفضل أركان الحج عرفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأما وقوفك عشية عرفة، يعني بعد الزوال إذا أذن الظهر دخل الحجاج في عرفة. قال وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله عز وجل يهبط إلى سماء الدنيا، وهذا الهبوط عند السنة والجماعة على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل، قال فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا في هذا اليوم، فإن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. قال ابن عبد البر رحمه الله والله لا يباهي بخلق، أي الحجاج والعمار، قال والله لا يباهي بخلق إلا وهو راض عنهم، فاسألوا الله من خير الدنيا والآخر. قال وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول لملائكته انظروا لعبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، عبادي لو كانت ذنوبكم عدد التراب، والتراب لا يحصي إلا علام الغيوب، قال عبادي لو كانت ذنوبكم عدد التراب وقطر المطر وزبد البحر غفرتها لكم، انظر أكرم الأكرمين يجود على عبادي في هذا الموقف العظيم، قال عبادي مغفور لكم بس لك وحدك. قال ولمن شفعتم له، أي سألتم الله وطلبتم الله عز وجل أن يغفر له، لا سيما من والد وواردة وزوج وذرية وإخوان وأصحاب وأخلاء ورفقة. قال أفيض عبادي مغفور لكم، أفيض عبادي مغفور لكم ولمن شفعتم له. وفي الموطأ وجامع الترمذي بإسناد حسن الترمذي والألباني رحمه الله جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا يشمل الحاج وغير الحاج، قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. ثمر هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، قال: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصني يا رسول الله. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: بل هي أفضلها وأجودها عند الله عز وجل. هذه الكلمة العظيمة، هذه من حقق معناها وفقها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جابر رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، رواه مسلم في الصحيح. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما بر الحج يا رسول الله؟ قال: بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام، رواه النسائي في الكبرى وحسن الألباني. قال بعض الشراح: إطعام الطعام هو الهدي، ولين الكلام هي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. قال: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول لملائكته: انظروا لعبادي هؤلاء، أتوني شعفا غبرا من كل فج عميق، عبادي لو كانت ذنوبكم عدد التراب وقطر المطر وزبد البحر غفرتها لكم ولا أبالي. وفي رواية ابن حبان قال: عبادي لو كانت ذنوبكم عدد رمل عالج غفرتها لكم ولا أبالي. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله به عبدا من النار من يوم عرفة، رواه مسلم في الصحيح. فأفضل الأيام وأكثر ما يعتق الله عز وجل عباده من النار هو في يوم عرفة. ولذلك قال: وأما رميك الجمار، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه الشعيرة العظيمة وهي واجب من واجبات الحج. قال: وأما رميك الجمار فإن لك بكل رمية تسقط موبقة من موبقات الذنوب وكبائر الذنوب. أيها الأخوة الأكارم، عند أهل السنة والجماعة نوعان: أكبر الكبائر وهي الموبقات عافانا الله وإياكم التي توبخ صاحبها على الفور في النار والعياذ بالله. قال: وأكبر الكبائر، وهناك كبائر أدنى من أكبر الكبائر. قال: وأما رميك الجمار فلك بكل رمية تسقط موبقة من موبقات الذنوب. قال: وأما نحرك فإن الله جل وعلا ادخره لك عنده يوم القيامة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام آية في سورة السجدة، في آية 17 من سورة السجدة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: قد لا تعلم نفس ولا نفس تعلم ما هو أجر الثواب والجزاء من الله عز وجل بالهدي، قد لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وأما حلقك شعرك، والشعر نسك من أنساك الحج في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشيخين الإمام عبد العزيز بن باز بن عثيمين رحمه الله جميعا. قال: وأما حلقك شعرك، ولا بد من تعميم الشعر، فلا يأخذ الإنسان شعرتين من اليمين وشعرتين من الشمال وفوق والخلف والأمام، فهذا لا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك شعرك فإن لك بكل شعرة تسقط يكتب الله جل وعلا لك بها حسنة ويحط بها عنك سيئة، والشعر ملايين لا يحصيه إلا الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال بالرابعة: وللمقصرين. فثلاث دعوات المستجابات لا شك فيهن أيها الحاج والمعتمر، لكي تحرص على هذه الدعوة المستجابة من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكي تأخذ بكل شعرة حسنة وتسقط بها سيئة تعمم الشعر وتحك على الموسى والموسى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بالبيت، أي طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج في أصح قولي العلماء، قال: وأما طوافك بالبيت فإنه يأتي ملك، أي أمر غيبي، قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فزكاهم الله جل وعلا بمن آمن بالغيب. قال صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بالبيت، أي طواف الوداع، فإنه يأتي ملك على عاتقيك يقول: اعمل لما تستقبل فقد غفر الله لك ما مضى. رواه الطبراني وحسنه المنذري والعلامة الألباني في الترغيب والترهيب. إبراهيم بن الأدهم أيها الأكارم كان يحج عاما ويترك عاما، وكان يشتغل بالعلم، فكان يحج عاما في الموسم الحج ويفت الناس ويعلم، وإذا جلس العام الذي بعده لم يذهب إلى الحج، فكان يجلس ويعلم الطلبة، وربما يكون هذا أجر أكثر من أجر الحج المتطوع. ولذلك كان الشيخ رحمه الله إبراهيم بن الأدهم يحج عاما ويترك عاما، فكان الحجاج آنذاك يعرف بعضهم بعض، هذا الكوفي وهذا المصري وهذا الحجازي وهذا اليمني وهذا غيره من البشر، فكان يعرف بعضهم بعض. يقول إبراهيم بن الأدهم: فرأيت رجلا وجهه غريب، استنكرت حاله، وجهه غريب لأول مرة أنظر إليه، ويده مقطوعة ورجله مقطوعة أبتر. يقول: فنظرت إليه فقلت بنفسي: لعلي أسأل من أي بلاد هذا؟ يقول: فقلت له: أيها السائل، أيها الأخ الكريم، من أي بلاد أنت؟ قال: أنا؟ قال: نعم. قال: أنا من بلاد بعيدة، ومسيرة قدومي من بلادي إلى بيت الله الحرام، وأنا أمشي 5 أعوام فانقطعت يدي ورجلي في سبيل الله عز وجل. فبكى إبراهيم بن الأدهم متأثر، هذا من 5 أعوام يأتي ماشيا وتنقطع رجله ويده وهو ليس بواجب عليه، لمن استطاع إليه سبيله وهذا لا يستطيع، ومع هذا يمشي. قال: وأنت أيها الشيخ، هذا الذي قطعت رجله ويده، يقول الشيخ إبراهيم بن الأدهم: قال: وأنت أيها الشيخ من أي بلاد أنت؟ قال: أنا؟ قال: نعم. وهو إبراهيم بن الأدهم يريد أن يرفع عن نفسه الحرج، فقال: أنا من بلاد الكوفة، ومسيرة قدومي من بيتي إلى بيت الله الحرام ذهابا 3 أشهر وإيابا رجوعا 3 أشهر، أي 6 أشهر، وأنا ولله الحمد والمنة أحج عاما وأترك عاما. فقال الذي انقطعت رجله ويده وهو يمشي 5 أعوام ويريد أن يرجع، الله أعلم هل هي 5 أعوام أو 6 أو يموت أو يحيا، الله أعلم. قال: وأنت أيها، قال هذا الرجل لما سمع إبراهيم بن الأدهم أنه ذهاب 3 أشهر ورجوع 3 أشهر، قال وهو يحج عاما ويترك، فقال هذا الرجل الذي انقطعت رجله ويده: والله أيها الشيخ، والله أيها الشيخ، لو كانت بلادي عن بيت الله الحرام 3 أشهر ذهابا و3 أشهر نيابا، والله لحججت كل عام. انظر، فتأثر الشيخ إبراهيم بن الأدهم وحج كل عام حتى وفاه الله. ولقيت رجلا أنا بنفسي في موسم الحج تجاوز عمره 96 سنة وهو يمشي بعصا، فرأيت هذا الرجل يمشي بعصا وهو صاحب ذكر الله عز وجل، والتقيته هو وابنه ولم يتحدث معنا بشيء هذا الرجل، وكان جالسا ويذكر الله ويسبح في أيام منى، في أيام التشريق، في أيام الذكر، فجالسا يذكر الله عز وجل. فقال لي ابنه، قال: نحن حججنا هذا العام، قال: والدي تجاوز هذا إلى الحج أكثر من 60 مرة وحجنا هذا العام، أخبرك كيف كان هذا الحج. يقول: كل سنة والدنا يذهب إلى الحج وهو كبير في السن لا يستطيع، وهو يتعب، رجل كبير تجاوز 96 من عمره حفظه الله، ما أدري إن كان حيا أو ميتا قبل 7 أعوام، إن كان حيا حفظه الله وإن كان ميتا عليه رحمة الله الواسعة، يقول كل عام نقول لوالدنا لا تذهب هذا العام، فإذا جاء وقت الحج قال هذا العام أريد أن أذهب، ويبكي ويحن علينا فيذهب، فواعدنا قال والله إن شاء الله أن العام القادم أنني لا أذهب، اتركوني هذا العام أحج، فحج. فلما جاء من العام القادم، فلما جت من السنة التي بعدها، فلما دخلت العشر قالوا له يا والدنا أنت وعدتنا وأقسمت لنا يمينا وأقسمت لنا أنك لن تذهب إلى الحج، قال نعم أنا إن شاء الله عند حلفي وموعدي معكم. فلما دخلت العشر صام العشر كلها إلى يوم عرفة، وكان يذهب يصلي على الجنائز صباحا مساء في مسجد الرازح في الرياض، وكان يتصدق ويزور المرضى صباحا مساء. ولما جاء يوم عرفة وهو صائم يوم عرفة وجميع الأيام صائمها، هذا هو يوم التاسع، فبيته جنب المسجد لا يفرق عن المسجد إلا خطوتان. فلما صلى العصر في المسجد يوم عرفة رفع الشايب بعد الأذكار والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار، رفع يديه وجلس يدعو الله عز وجل إلى قبل أذان المغرب بخمس دقائق أو أربع دقائق، ثم خرج من المسجد ليذهب يتفطر مع أولاده وأحفاده في مجلسهم. فلما أذن الأذان أفطر كالتمر وشرب من الماء وشرب شيء من القهوة، ثم صلى المغرب في الرياض ورجع. فلما دخل البيت فقال لابنه، قال يا ابن شغل التلفاز ننظر إلى حجاج بيت الله الحرام. فلما شغل التلفاز وهم الآن يريدون أن ينفيضوا من عرفة إلى مزدلفة، لأن الأذان بعد مكة بعد الرياض مكة بعدها بتقريبا 35 دقيقة أو 40 دقيقة. فلما أراد الحجاج أن يذهبوا من عرفة إلى مزدلفة فنظر الشايب تلفاز فذرفت عيناه وبكى ولم يمسك نفسه الشايب، فبكى فكان عنده ابن الباب، فقال يا أبي لماذا تبكي أنت والله الحمد لله حججت أكبر من 60 حجة وصمت العشر وأنت تفعل خيرات وتتصدق وتزور المرضى وتفعل وكذا؟ فقال لا لا يا ابني هذا كلام ما يكفي، أجلس أجلس ضيف عندك في الرياض وأترك كضيف عند الله في مكة شرف الله. فتضايق الشايب وجلس يبكي بكاء شديدا، فقال له ابنه الآن انتهى الحج انتهى. فقال له ابنه يا ابن ماذا تريد؟ اطلب يريد طيب خاطر. فقال اطلب، قال نعم نذهب إلى الحج الآن. قال يا ابن الناس الآن يذهبون من عرفة إلى مزدلفة، قال الوقت آخر وقت أذان الفجر يوم العيد نلحق بإذن الله. قال يا أبي ما أستطيع، قال نذهب هذا الذي يرضيني. فقال الابن حلي أجمل خاطر نذهب إلى مؤخر الرياض ونرجع لعله يهون الرجل يستخير يعرف أنه الوقت ما يمضي. يقول فقال لي نذهب، قلت نذهب. يقول فالشايب دقائق أتى بالإحرام والثياب وقال نمشي الآن. فقلت نمشي، أخذ أغراضي ونمشي، شغل الجيب تكسر توكل على الله، وصلنا عند الرياض آخر الرياض فقال دوس دوس خلنا نمشي 160. ووالدي ذهبت معه إلى كثير من البلدان بالسفر بالسيارة لم يقل لي مرة من المرات تجاوز 120. يقول 120 مخالفة لولي الأمر فوق 120، لا تسوق فوق 120، والآن يقول لي امش 160. يقول فقلت لعل الرجل يهول نس. يقول الساعة الثانية ليلة نحن عند الميقات، لبس الشايب إحرامه قال لبيك اللهم حجة، لبس إحرامه لبيك اللهم حجة. ذهبنا إلى عرفة، دخلنا وقت عرفة ينتهي الساعة 5:30 تقريبا الفجر،
كان بالليل
بالليل الفجر
ليلة العيد.
هو الحين خلاص الحين بعد الناس الحين الناس راحوا بعضهم تحلل مزدلفة وطلعوا المتعدين نص الليل تحللوا في ناس. فهذا الشايب الساعة 2 بالليل عند الميقات الساعة 3 وهو في داخل عرفة. يقول من دخل عرفة يقول والله رفع يديه. يقول وأنا والدي والله أني أعرفه جيدا لم أراه فعل ذنبا في أمام عيني. ما أقول رأيه يوم عرفت والدي. يجلس في المجلس الواحد يحسب له قل هو الله واحد أكثر من 1000 مرة. رجل قمة في الصلاح ولا يعرف إلا المسجد والبيت وزيارة المريض تبع الجنائز. وكان من أشد الناس برا بوالديه. يقول وكان 3 وجبات يأكلها مع والديه. يقول وأنا أدركت جدي وجدتي أم الأب وأبيه. يقول والله إنه يغسلهم أعزكم الله وأجركم هو بنفسه. يقول بارا بهم. فلما دخلنا في عرفة رفع يديه الشارب على حرام يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني. اللهم إنا قصرنا معهم. ويبكي بكاء شديد. يقول والله إن لي ليس لي حاجة. يقول والله أبكي شفقة على والدي. هذا الولد اللي معي يقول والله أبكي شفقة على والدي. يقول فلما انتهينا من عرفة الدعاء يقول والله ما طلب شيء من أمور الدنيا. اللهم حرمهم عن النار. اللهم حرمنا عن النار. اللهم اسكننا في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا. يقول فخرجنا من عرفة في مزدلفة صلينا الفجر ثم انطلقنا إلى رمي الجمار. رمينا الجمرة ثم خرجنا وحلقنا الساعة 2 صباحا. يتصل الوالد بساعات الآن في ليس ساعات أيام وليالي. يقول بساعات. واتصل على أهلي في الرياض وإخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل الله طاعتكم حجينا ولله حق. انظر شايف تجاوز عمر طولس إلى 100 وصل وحج أكثر من 60 حجة. ويفعل هذا الفعائل. ولذلك أيها الأخوة الحج من أعظم الأعمال. بل هو كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية أنه مكفر للصغائر والكبائر بحديث في صحيح مسلم أن عمر أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كف يده عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا عمر كفت يدك؟ قال يا رسول الله اشترط. قال ماذا تشترط يا عمر؟ قال اشترط أن يغفر لي. قال ما علمت يا عمر؟ أما علمت يا عمر أن الإسلام في رواية يجب ما كان قبل في رواية يهدم ما كان قبل لا يبقي شيء. أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم. ولذلك أيها الأخوة الحج من أفضل الفرض. أسأل الله من فضله وجوده أن يوفقنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وجميع المسلمين في كل مكان وزمان وخير مسؤول. صلى الله عليه وسلم.